السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بالسادة المشاهدين في كل مكان في برنامجنا المتجدد همسات تربوية على قناة السلام الفضائية، ومع حلقة جديدة ومع همسة تربوية جديدة بإذن الله عز وجل. أود أن أقوم بتوجيهها للآباء والأمهات، للمربين والمربيات، للمعلمين والمعلمات، للمهتمين بشؤون التربية والمهتمين بشؤون الإصلاح لدى هذا الجيل. الهمسة التربوية بإذن الله عز وجل بعنوان: كن قدوة بفعلك ولا تكن دائما قدوة بقولك. تمثل القدوة الحسنة أساساً في التربية الصحيحة لما لها من تأثير إيجابي على من يراقب، والفعل أبلغ من القول. لذا أشاد القرآن الكريم بهذه الطريقة وبهذه الوسيلة، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال الله عز وجل أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، إنها القدوة الحسنة، إن من أعظم الوسائل التربوية التي يصل مراد المربي للمربى القدوة الحسنة. ولا شك أن الفعل أبلغ بكثير من القول. كثير من الناس يتحدثون ويجيدون الحديث وينظرون لأمر التربية، لكن إذا تعاملت معهم وجدت النقيض في التعاملات وفي الأفعال التي يفعلونها. المدرس أو المعلم أو أستاذ الجامعة أو أي أحد يعمل في أمر التربية أو في حقل التربية، إذا خالف فعله قوله يسقط من نظر الدارسين، يسقط من نظر الأبناء، يسقط من نظر الطلاب والتلاميذ. كذلك الآباء والأمهات إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأتوا المنكر ولم يعملوا المعروف أو لم يفعلوا المعروف، لا شك أن هذا الأمر سيؤثر تأثيرا بالغا على ثقة الأولاد بهم، ولن تحدث التربية الصحيحة لدى أبنائهم كما ينبغي بسبب ما حدث وبسبب التناقض الشديد بين القول وبين الفعل. وإن المتأمل في القدوة الحسنة تؤثر في الكبير فضلا عن الصغير، وإن المتأمل في اقتداء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في خلع نعالهم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أمر الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما حملكم على خلع نعالكم أو على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا. والحديث صحيح. تخيل أن قدوة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقتدون بفعله ويمتثلون أمره. كذلك الأولى والأحرى بالأولاد الصغار أن يقتفوا أثر الكبار، فينبغي على الكبار أن يقوموا بدورهم وأن يوافق فعلهم قولهم. فلا شك أن الأب أو الأم ينبغي عليهما أن يقوما بدورهما في القيام بالأمور المشروعة أمام أولادهم. عليهم أن يتجنبوا الكذب، عليهم أن يتجنبوا كل منكر أمام الأولاد، لأن هذا المنكر سيغرس غرسا في القلوب إذا لم يراعوه. كذلك على الوالد ألا يشرب الدخان أمام أولاده، لأن هذا الفعل لا شك أنه سيؤثر تأثيرا سلبيا على أولاده بدون أن يشعر، بل سيقلده حتما. وكثير من النماذج التي نراها تجد أن الطفل الذي ينشأ في بيئة ملتزمة تحافظ على أمر الصلاة، تجد الولد يقلد أبويه في أمر الصلاة. تجد الطفل الذي نشأ في بيئة تقدس أمر الصيام يحاول أن يقلد ويمتنع عن الطعام والشراب تقليدا لأسرته أو تقليدا لأبيه أو لأمه. كذلك الأسرة التي تفعل المنكر كمن يفعل أو كمن يشرب مثلا الدخان، تجد الطفل يقلد هذا المنكر ويفعله امتثالا لفعل والده، امتثالا لفعل من يراه. ولا شك أن الطفل في مرحلته دائما ما يلجأ للتقليد، دائما ما يلجأ لمواكبة ما يراه أمامه. فعلينا أن نراعي هذه النفسيات، فنراعي هذه الشخصيات في صغرها في مرحلة اكتمالها. هناك نماذج رأيتها وعاصرتها. كنت في إحدى المطاعم في أحد أحياء القاهرة، فدخلت أنا وزملائي وإذ بأسرة كانت بجوارنا. هذه الأسرة وقعت عيني على أحد الأولاد أو على الأولاد، فإذا بهم يأكلون باليد اليسرى. فتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تذكرت هذا الحديث الذي أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم الكبير والصغير به، هذا الأمر الذي أرشدنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان بيده اليمنى وألا يأكل بيده اليسرى. فحزنت والله حزنا شديدا، فإذ بي تقع عيناي على الوالدين فإذ بهما يأكلان باليد اليسرى، فقلت هذا هو السبب، أو هذا هو مكمن السبب الذي جعل الأولاد يأكلون يأكل الواحد منهم بيده اليسرى حينما كان الآباء يفعلون ذلك ولا يأمرونهم بذلك ولا ينهونهم عن ذلك. فحدث التقليد، أو إن لم يحدث التقليد لم ينتبه الآباء، لأن الأمر لم يكن في اهتماماتهم ولم يكن في حسبانهم. فتعود الأولاد، وحينما يتعود الولد من الصعوبة أن تتغير طباعه، من الصعوبة أن تتغير الأمور التي نشأ عليها. أعرف أسرة كان الابن يأكل بيساره، فيعني كانت أمه امرأة أمية أظن لا تقرأ ولا تكتب، امرأة إنسانة عادية، لكن الفطرة السليمة التي نشأت عليها هذه الأم، تخيلوا ماذا كانت تفعل؟ كانت تقوم بربط يد ولدها لكي يأكل بيمينه. وبعض الأمهات كانت تضرب على يسار يد ولدها لكي ينتهي عن ذلك ويأكل بيمينه. تخيل أيها المشاهدون والمشاهدات، هذا فعل الأمهات الأميات التي لا يقرأن ولا يكتبن، يحرصن على اتباع السنة، يحرصن على أن يلتزم الولد بما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف حال المتعلمات؟ كيف حال أصحاب الشهادات؟ ينبغي أن تراعى هذه الأمور. فالقدوة هنا وغرس هذا المعنى ينبغي أن يحرص الولد الوالد، وأن تحرص الأم على أن تطعم بيمينها لكي يقلدها الولد، وإن لم يقلد عليها أن تقوم بصرفه عن ذلك وتنبيهه وتوجيهه لذلك. كذلك من ضمن النماذج التي أعلمها، هناك أسرة أو هناك أب أوصل لابنته صاحبة الست سنوات، أوصل لها أن النظر أو نظر الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز. تخيل أن هذه الطفلة الصغيرة ماذا فعلت حينما ترسخ لديها أنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية؟ كانت إذا مشت بجواره في الشارع تقول له: يا أبي يا أبي، لا تنظر عن يمينك أو لا تنظر عن شمالك، لأن هناك امرأة بجوارك مثلا تلبس كذا لكي لا تقع عيناك على كذا. هذه طفلة سنها 6 سنوات، علمت الطفلة أن هذا الأمر حرام فنبهت أباها عليه، لأن أباها نشأها على ذلك ورباها على ذلك. كذلك من ضمن المواقف العجيبة التي يعني يتعجب الإنسان منها، طفل صصغير سنه 4 سنوات تعود وتربى على ألا يسمع الموسيقى والألحان والأغاني، ذهب إلى أسرة أخرى في زيارة عائلية أو في زيارة لأصدقاء والده أو غيره، فإذا بالأسرة يعني كان التلفاز شغال، فكانت الموسيقى يعني في هذا البرنامج أو الكرتون أو غيره، فأنكر عليهم هذا الطفل الصغير الذي يعني سنه لم يتجاوز 4 سنوات، قال: هذه موسيقى، هذه لا تجوز، هذه كذا. ذهب إلى أسرته فقال: إن فلان أو فلان يعني يستمعون إلى الموسيقى. سبحان الله العظيم، من الذي أنطق هذا؟ إنها القدوة التي غرست في قلبه وسلوكه وطبعه فجعلته ينكر، جعلته يتبنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا السن بسبب النشأة التي نشأ عليها وبسبب القدوة التي اقتدى بها. وها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.